يعني كل ليلة بارد من أول المنبر. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أيان تنجز لي يا داه ما تعد، قد عسرت فيك آمالي ولا تلد. طال الزمان وعندي بعد أمنية يؤتى عليها ولا يأتي بها الأمد. تمضي الليالي ولا أقضي المرام وهب، تمضي الليالي ولا أقضي المرام وهب، أني ابن عادل فكم يبقى له لبد. فأرخص الدمع من عينين قد غلتا على لهيب جوان في القلب يفتقد. وقل وقل ولم تدع الأشجار منك سوى قلب الفريسة إذ ينتعشها الأسد. يا صاحب الأمر أنقذنا فليس لنا ورد هنيئ ولا عيش لنا رغد. يا صاحب الأمر أنقذنا فليس لنا ورد هنيئ ولا عيش لنا رغد. طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي بليل الانتظار غدو. فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلل، يكاد يأتي على إنسانها رمد. كم ذا يؤلف شمل الظالمين لكم وشملكم بيدي أعدائكم بدد. كم ذا يؤلف شمل الظالمين لكم وشملكم بيدي أعدائكم بدد. فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلب، يكاد يأتي على إنسانها رمد. هب أن جندك معدود سيدي يا فرج الله، هب أن جندك معدود فجدك قد لاقى بسبعين جيشا ما له عدد، غدا تجاهد من أعدائه نفرا جدوا بإطفاء نور الله واجتهدوا وعاهدوه وخانوا عهده على غير الخيانة بالميثاق، ما عهدوا سموا نفوسهم بالمسلمين وهم لم يعبدوا الله، بل أهواءهم عبدوا فشد فيهم بأبطال إذا برقت سيوفهم مطروا حتفا وما رعدوا فشد فيهم بأبطال إذا برقت سيوفهم مطروا حتفا وما رعدوا صالوا وجالوا وأدوا حق سيدهم، صالوا وجالوا وأدوا حق سيدهم في موقف عق فيه الوالد ولده، حتى إذا حميت شمس الضحى الدغدغ أي من القناة ظللا في ظلها وعاد ريحانة المختار منفردا أي بين العدا ليس من حام ولا أويل عليه يوم الظل وحده أو لا عالم النصير اللي نجدر يعاين الأخوة صرعى بحد هذا بلا تشوف وذاك مذبوح هذا بلا تشوف وذاك مذبوح فوق صدره يمددهم على الغفله الغفله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كان حديثنا الليلة الماضية أيها الأخوة عن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله أو ما يتعلق لحياة رسول الله من قريب أو بعيد، لأن هذه الأيام كما تعلمون أيام وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، ولا بد أن يدور الحديث عن هذا الرجل المسخرة، عن هذا الرجل العظيم، خاتم الأنبياء، سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله. ومن الحديث الذي يتصل بحياة رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث عن زوجاته، وبالخصوص عن زوجته الأولى السيدة الطاهرة الكريمة الفاضلة خديجة بنت خويلد سلام الله عليها ورضوان الله تعالى عليها، أم المؤمنين الزوجة الأولى، والتي تميزت بميزات عن سائر النسوة، سائر نساء النبي، سائر أمهات المؤمنين، سأذكرها لكم. لكن قبل أن نخوض في حديث السيدة خديجة وفي بيان أحوالها وكيف عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وآله حياة الشرف وخشونة العيش حتى وافتها المنية، قبل هذا أود أن أذكر لكم موجزا مختصرا عن الحياة الزوجية والأسرية في الإسلام على ضوء ما ورد في القرآن الكريم، لأننا ما عندنا مجال نريد أن ننتقل بالحديث إلى السيدة خديجة، فإحنا نتوقف عند آيات الكتاب الكريم بشكل سريع. ففي القرآن أيها الأخوة ملف خاص عن الحياة الأسرية، في آيات مبعثرة هنا وهناك خلال السور، سورة النساء، سورة الأحزاب، سور أخرى من القرآن بمناسبات متعددة نزلت آيات كثيرة، إنما في مجموعها لو واحد يجمعها مع بعض يربطها ببعض ويشوف تفاسيرها والأحاديث والآيات اللي متعلقة بها يشوف ملف خاص ورؤية عامة عن الحياة الأسرية والحياة الزوجية في القرآن الكريم. أولا يشجع على الزواج، فيقول عز من قائل وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. بعدين يجي سؤال من الناس أنه هذول فقراء من وين يجيبون، يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. بعد هذا السلام عليكم ورحمة الله، بعد هذا بعد أن يتم الزواج يعطينا رؤى وأفكار عن الحياة الزوجية الأسرية، التعايش بين الزوج والزوجة كيف لازم يكون، على أي أساس يبتني. أيضا يجيب على هذا السؤال بقوله تعالى خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، يعني الزوج سكن للزوجة، سكن النفس، سكن الروح، استقرار الحياة، يعني خلق لكم الزوج للزوجة هكذا والزوجة لزوجها هكذا، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالحياة لازم الأسرية الزوجية تقوم على أساس من المودة والرحمة، مو تلك الحياة اللي تقوم على أساس السب والشتم والضرب والإهانة، أحدهم يهين الآخر، أحدهم يسب الآخر، أحدهم يضرب الآخر، البعض يعني يتجاوز الحدود فيضرب زوجته حتى يحدث فيها يعني آثار، بعض الأحيان يحدث فيها عاهات والعياذ بالله، يعني هذا ما يجوز، هذا حرام، لازم تدفع دية، تدفع لها هي، تدفع لها دية الضرب في كل مرة، إذا كنت أنت متشرع لازم تدفع لها الدية. تحدث في الزوجة عاهة، بعض الأحيان العاهة تصير مستديمة، من اللي أعطاك هذا الحق؟ الشرع حاشا ما يعطي هذا الحق. انت تشوف لنفسك ولاية على الزوجة وهي مثلك، شنو اللي يفضلك عليها؟ انت لك حقوق وعليك واجبات، وهي لها حقوق وعليها واجبات، فينبغي ان يعرف الانسان حقوقه وواجباته، لا يتجاوز حدوده. اما ان يصل الامر بالانسان ان يضرب زوجته، هذا يعني انا اراه، مو انا، الشرع يراه، يعني العقل يراه انه منتهى السخف والاستهانة بحقوق الاخرين. ليش؟ هذا ما يصح، ما يجوز، هذا حرام شرعا. والله سبحانه وتعالى يعاقب هذا الزوج، يعاقبه في حياته في الدنيا قبل الآخرة. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. زين، شنو الهدف؟ الآن نتساءل احنا مع القرآن، نقول شنو الهدف من الحياة الزوجية؟ ما المقصود؟ ما الذي يريده الإنسان من الزواج؟ يأتي الجواب مختصرا أيضا، يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. الإنسان عندما يريد أن يلبس لباسه، شنو اللي ينظر؟ المقاييس في لباسك، في ثوبك، شنو لازم يكون اللباس؟ لا بالطويل ولا بالقصير، لا بالضيق الضيق اللي يلصق بالجسم يزعج الإنسان، ولا بالعريض العريض والكبير الكبير بحيث يزعج أيضا. لازم يكون اللباس نظيف، لازم يكون اللباس معطر، لازم يكون اللباس كذا. يعني هاي كلمة لباس اللي مستعيرها القرآن الكريم للتعبير عن الحياة الزوجية كلمة جدا متطابقة ويعني جاية في محلها. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. اللباس يراد منه الستر، والزواج يراد منه الستر. اللباس يراد منه الزينة، والزواج يراد منه الزينة. اللباس يراد منه الراحة، الزواج يراد منه الراحة. اللباس يراد منه أن يقي من الحر ومن البرد وكذلك. فهذه يعني استعارة جدا عظيمة وفي محلها. أجمل مثال، أجمل استعارة من أجمل الاستعارات القرآنية هاي الاستعارة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. شوفوا أيها الأخوة، أنا لا أريد أن أطيل في هذا البحث، إنما إجمالا تحدثت، وقد كنت تحدثت سابقا وسنتحدث يمكن لاحقا إن شاء الله، إنما إجمالا أريد أصل إلى السيدة خديجة. إنما لو يعترض ذهن الإنسان سؤال آخر، يقول هذا الزواج فشل، شنو يسوي؟ فيأتي الجواب من القرآن، يقول له فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يا أخي سبحها لكن بإحسان، من غير غضب واستهانة وضرب وتعدي وسب وشتم، ما في داعي. امساك بمعروف، تمسك على هذه العقدة، عقدة الزواج، عقدة النكاح، تمسك عليها بمعروف، أو تسرح التسريح بإحسان، يعني الطلاق بعيد عنك، الطلاق لكن بإحسان، بإحسان، بفضل تعطيها حقها وترضيها وترضيك. يعني زين، هذه أيها الأخوة الملاحظات التي ذكرتها عن المعاشرة الطيبة والهدف من الزواج وأصل الزواج، هذا كله ينطبق على السيدة خديجة سلام الله عليها. كل هذا انطبق على السيدة خديجة، لأن السيدة خديجة أيها الأخوة تميزت عن سائر النسوة بميزات أربعة وربما أكثر. أهمها أنها تزوجت من رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة. بقية زيجات النبي كانت كلها في المدينة، وأبين لك شنو الفرق. يعني في مكة الوحيدة اللي تزوجها في مسقط رأسه في بلده هي، وهي الأولى. الامتياز الثاني أنها كانت الأولى وزواج منها في مكة. والملاحظة الأخرى أنه صلى الله عليه وآله تزوجها قبل النبوة، قبل أن يبعث نبيا، بينما الزوجات الأخرى تزوجهن بعد النبوة. والملاحظة الأخرى، الميزة الأخرى التي ميزت خديجة أنها كانت الوحيدة في بيت النبي صلى الله عليه وآله، بينما الزوجات الأخرى على العموم كلهن على الإطلاق كانت معهن ضرات، نساء أخريات، يعني ما في وحدة تزوجها صلى الله عليه وآله وما فيها ما لها ضرة، بس خديجة من بداية زواجه منها إلى وفاتها رضوان الله تعالى عليها ما كان في بيت النبي غيرها، هي الوحيدة. هاي أربعة. والخامسة أيها الأخوة أنها رزق منها بأولاد، أولاد اللي عاشوا، ها، بينما غيرها لم يرزق منها بأولاد إطلاقا إلا ماريا القبطية رزق منها إبراهيم، وإبراهيم مات في صغره، ولو أولاد رسول الله من خديجة أيضا متنة ماتوا، لكن بقيت السيدة سيدة النساء فاطمة الزهراء، فكان منها ذرية رسول الله، فذرية رسول الله جدتهم منو؟ السيدة خديجة. بعد رسول الله ما عنده ذرية من نسائه الأخريات إطلاقا، فذرية رسول الله أولاد رسول الله كلهم من خديجة ومن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهما. وهي التي هذه ميزاتها المهمة وستتوضح لديك أهميتها. ثم احنا نلاحظ في التاريخ، في تاريخ نشوف هي التي خطبت النبي صلى الله عليه وآله، مو الرسول خطبها. يعني في البداية الخطبة الواقعية الأصلية الأولى كان منها، هي اللي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتزوجها، وإلا رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يفكر بالزواج. رسول الله تاجر في أموالها، راح للشام بأموالها، لأن هي كانت ملكة الحجاز، هي عملا فعلا كانت ملكة الحجاز، حتى أنهم كتبوا في أحوالها أنها بالفعل كانت تعامل من قبل الناس معاملة الملكة، وكان على رأسها تاج مرصع، هذا تاج مرصع، وكان ملوك الوقت ذاك اليوم، حتى في الخبر يقول ملوك السند والهند، حتى الملوك عدا شخصيات مكة وعظماء قريش، عدا هؤلاء حتى ملوك الوقت خطبوها فلم تتزوج، لأن لها مكانتها الاقتصادية ولها مكانتها الاجتماعية، لها مكانتها التجارية، ومعروفة ومن أسرة ومن عائلة. والمعروف أيها الأخوة، المعروف مع الأسف، يعني الخطأ، أنا أظن هذا خطأ شائع، المعروف أنها كانت قد تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وآله بزوجين، وحتى أن بعضهم يقول أنجبت من الزوجين، أنجبت من الزوجين، وهذا غير صحيح، لأن ابن عباس وهو من أهل البيت، قريب من أهل البيت، يروي، زين أنت من وين جايب الرواية تقول زوجت خديجة؟ ما أخذها من شخص، يعني بالنتيجة واحد راوي من الصحابة أو غير الصحابة، زين هاي تعمل بها وتأخذها وتنشرها في الكتب في وسائل الإعلام ذاك اليوم، توزعت نشرت خصوصا بني أمية، نشروها كثير وظلت متفشية إلى يومنا هذا. اليوم كتب التاريخ لما تقرأها أكثرها تذكر هذا الخبر، أنها كانت كبيرة يوم اللي تزوجها رسول الله، كان عمرها 40 سنة، وأنها كانت قد تزوجت زوجين قبل الرسول، يذكرون أسماءهم لكنها أسماء وهمية، وخديجة لم تكن قد تزوجت وما كان عمرها 40 سنة. ابن عباس يروي، ابن عباس سألوه قال خديجة تزوجها الرسول كانت تكبر النبي، نعم، لكن 3 سنوات، الرسول عمره 25 سنة صلى الله عليه وآله، هي كان لا من العمر 28 سنة، هي عمرها 28 ورسول الله 25، ولم تكن قد تزوجت من ذي قبل بأحد غير رسول الله صلى الله عليه وآله. وإحنا هذا ينافي عقيدتنا، هذا الشيء ينافي التاريخ. فليدرسون بالمدارس يعني. ثم ماذا؟ المدارس من وين يأخذون؟ يأخذون من كتب التاريخ. كتب التاريخ هكذا يعني تدخلت فيها أيدي بني أمية وغير بني أمية يعني كثير كثير. لا علينا بهذا. المهم أننا إحنا مثل أنا أقول أنك أنت يلي تروي تكتب أخذت من زيد من الناس، زين هذا بن عباس والخبر مضبوط ويؤيد هذا الخبر وينشره عباس محمود العقاد في كتابه فاطمة الزهراء والفاطميون. عباس محمود العقاد المصري عند كتاب فاطمة الزهراء والفاطميون، ويذكر في كتابه هناك هاي الملاحظة، يقول احنا ليش نأخذ برواية زيد وعمر؟ أخذ رواية ابن عباس. ابن عباس أقرب الناس، ابن عباس صادق حبر الأمة، رجل ثقة لا يعني لا يشك أحد بصدقه. فهو يروي أن خديجة كانت غير متزوجة وعمرها 28 سنة، وهذا هو الصحيح. إضافة إلى هذا، إحنا من حيث المعتقد إحنا شوية نستصعب قبول امرأة كانت متزوجة مشركين دخلا بها ثم هذا الرحم اللي ملتفت دخل به اثنين من المشركين، هذا رحم يطلع منه سيدة النساء فاطمة الزهراء، هذا شوية عندنا من الصعوبة بمكان القبول مثل هذا الكلام يعني. لهذا احنا نميل الى قبول قول ابن عباس رضوان الله تعالى عليه اللي يروي انها لم تكن قد تزوجت اطلاقا قبل الرسول وما عندها اولاد وتزوجها رسول الله. نعم هناك كلام في الأولاد، أولاد خديجة، بنات خديجة، زينب، رقية، خصوصا زينب رقية وأم كلثوم، أنهن بناتها أو بنات أختها هالة، في هذا أيضا كلام يعني. هي تبنت، أكو قول أنها تبنت بنات أختها هالة، عندها أخت فقيرة كانت زوجها فقير، عندها بنات، فهي من الصغر تبنت بنات أختها بنات هالة، فكنا في بيت رسول الله، ولما تزوجت مثل ما كان زيد في بيت رسول الله، زيد بن حارثة يسموه زيد بن محمد، يسموه زيد بن محمد، الناس كلهم يصورون هذا ابن النبي، لولا أن القرآن أمر الرسول، نزلت آية، نزل القرآن يقول الأبناء ادعوهم لآبائهم، لا تخليهم يقولوا له زيد بن محمد، خلي يقولوا له زيد بن حارثة، وإلا زيد كان يسموه ابن محمد. فإذن أيضا بنات في بيت خديجة فصارا ربائب رسول الله، ويقولوا له يا أبا يا أبا يا أبا، ومشت فصرنا بنات رسول الله. يعني في هذا كلام، أنا لا أقطع بشيء يعني، أنا لا أقطع بأنه هن بنات رسول الله ولا بنات هالة. رزق منها صلى الله عليه وآله من الأولاد القاسم، ويقال أن القاسم يلقب بالطيب ويلقب بالطاهر، ويقال أن القاسم واحد والطيب آخر والطاهر واحد ثاني واحد ثالث، ويقال أن القاسم يلقب بالطيب والطاهر ثاني. مجموعة أولاد رزق صلى الله عليه وآله بهم من السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها. كنت أقول أيها الأخوة أن رسول الله خرج في تجارة أولاد، هي غنية، هي ملكة الحجاز وعندها أموال، يتاجر الرجال بأموالها، يأخذون منها جمل محمل بالأموال بالبضائع، يروحون هاي في سفرة في رحلة الشتاء والصيف، يروحون إلى الشام أو إلى اليمن، يبيعون هاي البضائع، يشترون غيرها، يعودون إلى مكة محملين بالبضائع الخارجية، تباع في مكة، ويعودون بالأموال وأرباحها إلى خديجة، فهي تأخذ أصل المال ونسبة من الأرباح، وتعطي نسبة أخرى من الأرباح للي اشتغل في أموالها، اللي عمل في أموالها. رسول الله فقير، أبو طالب فقير، ما عنده، فعمل في أموالها، راح سفرتين مرتين يعني في أموالها، المرة الأولى راح وعاد وكان معه ميسرة غلام خديجة، بعثته مع رسول الله، رافقه ميسرة، رافق النبي في سفره. والسفرة الأخرى بعثت معه جاريتها خديجة، فعدها ميسرة وعدها نفيسة، بعثت بنفيسة وميسرة برفقة رسول الله إلى الشام. فراحوا ذول في خبر طويل، لما عاد النبي صلى الله عليه وآله عاد إليها الأموال، وجدت أولا أن هذه الأموال فيها ذبح الوفير والخير والبركة، الآخرون كانوا يمكن يخونونها، يمكن يتصرفون في بعض الأموال، عرب جاهلية يصنع ما يحلو له. الرسول لا، من صغر سنه الصادق الأمين، ما يمد يده على الأمانة، فجاب أموال أكثر، أرباح يعني أكثر، سلمها. ثم صار ميسرة ونفيسة يحكيان عن أخبار رسول الله الشيء الكثير، فضله، إيمانه، تقوى، أمانته، صدقه، ورعه، إخلاصه، طيب نفسه، شرف نفسه، كذا كذا كذا. فهي تعلقت به ورأته، وكان جميلا من أجمل شباب مكة، فتعلقت به وأحبته. فأرسلت نفيسة تعرض عليه الزواج، هي تعرض عليه الزواج عن طريق خادمتها نفيسة. رسول الله صلى الله عليه وآله تعجب، شلون هي هذه الغنية اللي تملك الأموال، ملكة الحجاز، شلون تتزوج منه وهو الفقير؟ وذاك اليوم الفقر في المجتمع كان عيب، يعني كانوا يأخذون على الإنسان كونه فقير، ويأخذون على الإنسان كونه يتيم. ورسول الله يتيم فقير في آن واحد. فتعجب رسول الله، ثم أخبرها أنه ما يملك، يعني ولا عنده أموال يمهرها يعطيها مهر، ولا عنده بيت يسكنها، فمن أين له؟ كيف يتسنى له أن يتزوج؟ قالت لا، أنا أهيئ هذا، لا عليك به، أنا أهيئ لك الأموال وأنا أهيئ لك البيت والسكن، هذا كله علي، إنما أنت وافق بس. فأخبر عمه أبا طالب وأخبره بما دار بينه وبين السيدة خديجة. فذهب أبو طالب وخطبها، قيل خطبها من أبيها، لأن أبوها كان على قيد الحياة، ويقال أن أباها كان قد فارق الحياة، مو موجود مو حي، فخطبها من عمها، خطبها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله. الغريب العجيب أيها الأخوة، أن هذه الملكة السيدة التاجرة الكريمة اللي كان الرجال بل الملوك يتمنون الزواج منها، تحولت إلى بيت رسول الله لتعيش على جلد كبش. هاي الأموال راحت بعد البعثة، بعد كم سنة من زواجها، بعث صلى الله عليه وآله، والأموال أنفقها رسول الله حتى قبل البعثة، كان عطوف رؤوف، فيعطي هذا ويعطي ذاك، وأنفقها حتى أصبحت صفر اليدين، ما تملك ولا شيء، عايشة في بيت رسول الله على جلد كبش. ها، يعني تنازلت عن كل أموالها وممتلكاتها لأجل النبي أولا، ثم لأجل الإسلام. يعني إحنا نقدر نقول أيها الأخوة، نستطيع أن نقول بالضبط قاطع، أنها كانت المناصرة الأولى للدين الجديد، للدين الإسلامي، قبل نزول القرآن، قبل نزول الوحي. يعني حتى لو اعتبرنا أن الرسول صلى الله عليه وآله بدأ بالإسلام بعد البعثة، كانت المناصرة الأولى هي أولا، ثم نزل جبرائيل بالآيات، ثم نزل القرآن على رسول الله، فهي في المقدر، هي العنصر الأول في نصرة هذا الدين، العنصر الأول في نصرة هذا الدين، بتضحيتها، بموقفها الشريف مع رسول الله، ببذل أموالها، ملتفت؟ ثم لازم نعلم، والكل يعلم، أن السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها لما تزوجت النبي صلى الله عليه وآله تزوجت الرجل المثالي ولم تتزوج النبي المنتظر. سائر النسوة تزوجنا النبي نبيا، تزوجنا رسول الله في المدينة نبي شخصيته عظمته، كل واحدة كانت تتمنى أن تكون زوجة الرسول. بينما خديجة لما تزوجته تزوجت عرفته رجلا طيبا طاهرا سليم النفس، ولا ولا نبي ولا غني ولا يعني ما عنده تلك العناصر اللي تستدعي أن تتعلق مرأة بالرجل. تزوجت الرجل المثالي ولم تتزوج النبي المنتظر، ما كانت تدري أن هذا راح يبعث نبيا بالمستقبل، ما كانت تعرف عن مستقبل الرسول صلى الله عليه وآله. ففي هذا يكون لها الفضل الكبير، يكون لها الفضل. بينما بقية الزوجات لا، بعضهن خطبهن رسول الله، بعضها هي كانت تتمنى وهي اللي عرضت نفسها. وهذا التاريخ تاريخ الزوجات، زوجات الرسول وأمهات المؤمنين معروف يعني. إنما تميزت خديجة كما قلت لكم بأنها تزوجته في مكة، وفي مكة ما عندها زوجة غيرها، وهي الأولى وما عندها ضرة، كانت الوحيدة في بيت النبوة، وقد تزوجت النبي قبل النبوة وأنجبت له. هاي كلها فضائل وميزات لهذه السيدة الجليلة العظيمة. يذكر أنها لما انتقلت إلى بيت النبي ليلة الزفاف، ليلة الزفاف قالوا لها النبي صلى الله عليه وآله عند مرضعة أرضعته وهي حليمة السعودية. فحليمة جاية الليلة سمعت بخبر زواجها فحضرت، حضرت زواج ولدها محمد. فلما سمعت خديجة بذلك أبت نفسها الكريمة إلا أن تحسن إلى أم النبي بالرضاع، أبت نفسها العظيمة إلا أن تكرم هذه السيدة، فأرسلت إليها وقبلت يدها واحترمتها وأهدتها 40 رأسا من الغنم. هديتها لحليمة كانت 40 رأسا من الغنم، حبا برسول الله واحتراما لرسول الله، ولا يا ما تعرف حليمة احتراما وحبا لرسول الله صلى الله عليه وآله، أهدتها 40 رأس من الغنم. وانت يعني تبدلت حياتها، انتقلت. شنو صار؟ شنو التحول اللي صار يا الأخوة؟ هاي لازم تخليها على بالك، أن كانت قبل الزواج من رسول الله حياتها مملوءة بالارتقاء المادي، كان عندها فلوس، عندها عزة، أموال، الرجال يخدمونها، على رأسها تاج، الكل يتمنون الزواج بها. هاي القضايا المادية كانت متوفرة لها قبل زواجها من رسول الله. لما تحولت إلى بيت النبي أبى الله للنبي وأسرته وعترته، أبى الله للنبي وأسرته وعترته أن تكون لهم حياة مادية ممتازة. لا، ناحية مادية ما في، بيت ما عنده، فلوس ما عنده. علي بن أبي طالب تزوج من الزهراء، فراشهم كان الكثيب الأحمر الرمل، يعني بيت ما عنده، تبرع لهم واحد من أهل المدينة ببيته. من الناحية المادية صفر ما عنده، إنما مشحونة صارت حياتها بالمعنويات العالية، بالأخلاق السامية، بالروحيات، بالدين، بالفكر السامي، بالشيء الخالد، بالشيء اللي يبقى. الفلوس انت اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم، جيب أثر أثرياء العالم ثم مات، ثم ماذا؟ يعني فلوس يتمتع بها كم يوم ثم يموت وخلاص في أمان الله، ما يبقى له شيء. يعني الفلوس ما ترفع من شأن الإنسان، الأموال والثروات والسلطان والقوة والقدرة والقضايا المادية عامة ما ترفع من شأن الإنسان. اللي يرفع من شأن الإنسان أخلاق آثار المعنوية الخالدة، هذا اللي تبقيه وتحيي ذكره وتبقي ذكره. ف فخديجة صارت من الناحية المادية صفر اليدين، من الناحية المعنوية لا بالله، حياتها كانت مشحونة بالقيم بالأخلاق، وهي ذكية فاهمة يعني فاهمة، لأن نزل الوحي يوم اللي نزل الوحي على رسول الله في غار حراء، عاد رسول الله إلى البيت يرتعش مضطرب. يمكن البعض يمكن أنا هذا شايفه حتى في الكتب المدرسية مثل ما يقول أبو مبارك، يقول عاد إلى البيت خائفا، البعض يفسرها على أنه خوف، خوف من الوحي النازل عليه، مستغرب، يصوروه هكذا، هاي صورة مغلوطة، يصورون النبي أنه خايف، وبعدين ما يدري المسكين أن هذا وحي نازل عليه، ما يدري جبرائيل. يجي يقول خديجة تسأل ورقة بن نوفل الكاهن العالم اللي عنده أخبار كذا الأنبياء والوحي، ورقة بن نوفل يبشرها يقول لها روح يقول لزوجك ترى هاي النبوة. زين النبي هو بنفسه ما يعرف أنه صار نبي، جبرائيل ما قال له أنا جبرائيل، مو قال له أقرأ القرآن، ها ما يعرف هو النبي، ما يعرف نفسه نبي، يلا ورقة بن نوفل يقول له أنت صرت نبي، يعني معقول هذا؟ لا، اللي حصل أيها الأخوة أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل عليه القرآن لأول مرة، ينزل عليه جبرائيل يراه وجها لوجه أو يسمع صوته أول مرة، ثم أنزل عليه قرآنا، القرآن وحي، يقول في آية أخرى يقول إنا أنزلنا عليك قولا ثقيلا، قول ثقيل، يعني واحد يرى نفسه بين يدي الله في حضرة الله عز وجل، يسمع كلام الله، هذا جبرائيل جاي ينزل، هذا الوحي كان ثقيل على قلب رسول الله أول مرة، وظل الوحي كل ما ينزل عليه الوحي يتغير لونه، أصحابه ينظرون إليه يشوفوه يحمر يعرق ما يتكلم، ها فيعرفون أن الوحي نازل عليه، هذا الوحي اللي ظل ثقيل على قلب رسول الله يصعب عليه يغير أحواله، هذا الوحي كيف كان حاله أول مرة لما نزل عليه؟ كان صعبا عليه صعب، فعاد إلى البيت مثل واحد مسخن عندك بعيد عنك، لما يصير واحد عنده استبراد سخونة، ساعة يحتر ساعة يبرد يرتعش كذا، بهالحالة عاد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى البيت، فشافته خديجة قالت له خير شويك يا محمد، فأخبرها أنه أنا هكذا جبرائيل تلا علي القرآن قال لي أقرأ كذا، فشوف هاي المرأة الذكية العاقلة الرشيدة شو تقول له؟ تقول له إن الله لا يخزيك أبدا، لا تهتم أن الله ما يخزيك أنت، الله رافع من شأنك، إن الله لا يخزيك أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، أنت فيك هالصفات العظيمة، الله يخذلك يخزيك؟ لا، هاي النبوة، استبشر وانت تعلم يا رسول الله، انت استبشر هاي النبوة وانا اول من امنت بك، اعلنت ايمانها واسلامها فهي اول من دخل في الاسلام من النساء، واما من الرجال فلا شك، لا شك بالقطع واليقين ان اول من دخل في الاسلام علي بن ابي طالب، والسبب واضح، لان ذولا في بيته خديجة زوجته آمنت به، والإمام سلام الله عليه ربيبة في بيته، الإمام كان مثل ابنه، الإمام ولد بعد كم يوم أخذ رسول الله تربى في حجره، فلا شك علي بن أبي طالب هو المؤمن الأول، هو اللي صرح بإيمانه أعلن عن إيمانه، وإلا هو مؤمن بالأساس، صرح بإسلامه، دخل الإسلام، دخل هذه الحوزة الجديدة، حوزة الإسلام، عاشت في كنف رسول الله في جوار رسول الله كما قال الله خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه المودة والرحمة كانت قائمة بينهما، يحبها رسول الله، يتعلق بها وما ينساها، ما ينساها حتى بعد أن ماتت. تزوج الواحدة والثنتين والثلاث والأربع، وبعده يذكر خديجة ويذكر خديجة ويذكر خديجة. وسأذكر لك شلون كان يذكرها، أبين لك. المهم عاشت في هذه الحياة، كانت لرسول الله سكن، كانت لرسول الله لباس وهو لها سكن وهو لها لباس. اكتسب منها هاي الأموال المادية، أنفقها في الله، وهي اكتسبت منه الشرف والعزة والإيمان بالله. عاشت تلك الحياة اللي كانت لا توصف بالغنى بعد، يعني بعد الإسلام، بل شرف العيش، خشونة الحياة، الخوف. أبعدوهم، أبعدوا رسول الله وأصحابه وأهل بيته إلى شعب أبي طالب. ظلت 3 سنوات في شعب أبي طالب، عانت من الجوع والخوف والعطش والأذى. لما عادوا من شعب أبي طالب فرج الله عنهم ورجعوا إلى مكة، ماتت بأبي وأمي، ما عاشت بعد ذيك الأيام إلا قليلا، فترة محدودة، لأن تمرضت هي وأبو طالب، عانوا كثير، فكانت هاي الأيام ثقيلة وصعبة عليهم. لما رجعوا من شعب أبي طالب مات أبو طالب وماتت خديجة، وسمى النبي تلك السنة، سماها عام الحزن، سنة الحزن. أذكر لك شيء لطيف يذكر صحيح مسلم، في صحيح مسلم، صحيح مسلم باب فضائل عائشة. شوف صحيح مسلم المجلدات القديمة، مجلدات ضخمة كبيرة، يمكن المجلد الثاني، تفتح بالفهرس تشوف باب فضائل عائشة. يقول كانت خديجة متوفية والرسول تزوج وحده، ثم تزوج عائشة، ثم تزوج غيرهن، وكان يذكرها، ما ينسى ذكرها، على طول على طول يذكرها. حتى أنه أختها هالة مرة زارت المدينة، اجت زارت المدينة، فدخلت بيت النبي وكان صوتها يشبه صوت خديجة. فالنبي في حجرته في بيته سمع صوت هالة، عرف هذه هالة، قال اللهم هالة، يعني إن شاء الله تكون هالة أخت خديجة، من يسمع صوتها يتذكر السيدة خديجة. فغضبت عائشة، قالت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش، واحدة عجوزة كبيرة كانت، ايش كيف تذكرها انت، وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر وقد أبدلك الله خيرا منها، يعني انا احسن منها. يقول هناك في صحيح مسلم يقول فغضب رسول الله، زجرها رسول الله وغضب غضبا شديدا وقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر الناس، وواستني إذ حرمني الناس، ونصرتني حين خذلني الناس. من وين أنا أجيب مثلها، من وين أجيب مثل هذه السيدة؟ ويذكر أيضا أيها الأخوة في صحيح مسلم في باب فضائل عائشة، في باب فضائل عائشة، نفس الكتاب نفس المصدر نفس المكان، هي تقول السيدة عائشة تقول ما حسدت امرأة، لأن هي كانت تحسد زوجات النبي، هاي يعني معروف عنها، يعني مكتوب في الصحف في التاريخ، طبيعة المرأة، يعني المرأة تحسد ضرتها شيء طبيعي، فهي حالة طبيعية عندها. لكن تقول ما حسدت امرأة ما حسدت خديجة، وقد تزوجني رسول الله بعدما ماتت، هي ميتة ومتزوجني رسول الله بعد وفاتها، لكن أنا ما حسدت امرأة مثل ما حسدت خديجة، لكثرة ما كان يذكرها ويذكرها ويذكرها رسول الله. فأنا أعترض عليه أقول له إيش قد تذكرها. فقال فكان يقول صلى الله عليه وآله، يقول يعدد مناقبها صلى الله عليه وآله، يذكر فضائلهم، يقول كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد، ذريتي أولادي منها، شلون انا ما احبها؟ زين، واذكر لك جمله بعد اختم بها حديثي، يقول لما صار فتح مكه هذه يعني صوره في منتهى صور الوفاء، منتهى صور الوفاء حقيقه في هذا المشهد. يقول لما فتح مكه طهر الكعبه، استتبت الامور، راحوا اصحابه كل واحد يروح لبيته، استقروا لبيوتهم اهاليهم، بقي رسول الله وقف متحير ما يدري وين يروح. قالوا له يا رسول الله شو تسوي؟ قال ما ادري. قالوا له بيتك في الشعب، عندك بيت بالشعب؟ قال وهل ترك لنا فلان بيتا؟ واحد من اقربائهم كان مستولي على البيوت بايعها وما كل فلوسها، واحد من بني هاشم. فالنبي ذكره يقول هذا ترك لنا بيت وشال البيوت كلها اكلها. قالوا له زين شو تسوي؟ هذا يقول له تعال يا رسول الله عندي رئيس دوله، قائد عسكري، فاتح، ما عنده مكان ياوي اليه، ما يصير. فالناس اجوا يتوسلون فيه، يا رسول الله شرفنا، هذا يقول في بيتي وهذا يقول تعال بيتي. قال لا، انصبوا لي قبه، خيبه كبيره يسموها قبه، انصبوا لي قبه في الحجون عند قبر ابي طالب وخديجه. يوم اللي رجع الى مكه راد يستقر في مكان، استقر بجوار قبرها وجوار قبر ابي طالب، لان قبورهما قبراهما قبر خديجه وقبر ابي طالب، القبران كلاهما في منطقه الحجون في مكه. نسال الله ان يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الاخره شفاعتهم جميعا. زين، احنا حديثنا الى هنا انتهى، يكاد يعني يدهمنا الوقت. فاذكر ايضا جمله اختم بها الحديث، يقول لما نزل صلى الله عليه واله من الجبل غار حراء جبل النور، نزل اجل البيت وهو مضطرب، واخبر خديجه وخديجه امنت، عند حاله من الاضطراب يعني يبرد جسمه بردان، مضطرب، يرتجف، يرتعش. فقال لها الخديجة، قال لها دثريني دثريني دثريني، جابت شيء غطاء كذا ثوب دثرته، اللي ينام ويغطى يسموه مدثر، أو هو يسموه مدثر. زين، فنام رسول الله، بس جبرائيل ما خلاه ينام، نزل عليه مرة أخرى يقول له قوم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم، ما بعد ما وراك نوم، ما وراك راحة، انهض بهذه الرسالة، قم بهذا الأمر، قم، وراك سنوات من معاناة وتعب وأهوال وفتن وهموم، وعليك وعلى أسرتك وعائلتك، قم، هذه رسالة صعبة، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. زين، مضت الأيام ومضت الرسالة والناس اهتدوا وتحمل النبي ما تحمل، وخديجة تحملت ما تحملت، لكن ما عاشت تشوف أيام عزة الإسلام، ما عاشت تشوف أيام المدينة. شافت الرسول من أول يوم من البعثة إلى وفاتها، ما يعني حياته شرف عيش، خشونة، قسوة، ضرب الحجارة، أدموا ساقه، أذوه، ظلموه كثير، ما شافت غير هالأيام الصعبة، الأيام القاسية، إلى أن حضرتها الوفاة، إلى أن حضرتها الوفاة. فعند الوفاة ما عندها حتى كفن، ما تملك فلوس كفن، فتقول بعثت ابنتها فاطمة بأبي وأمي، الطفلة العزيزة فاطمة الزهراء بعثتها إلى رسول الله. اجت الطفلة تبكي إلى أبيها، ليش تبكين بني فاطمة؟ تقول إن أمي عندها رجاء، عندها طلب، لكن تستحي تقول لك، أرسلتني أنا أقول لك، أنا أبلغك، أنا الوسيطة بينك وبين أمي، بين أمي وبينك. شنو الطلب فاطمة؟ قولي لي، أنا بعيني اللي أقدر أسويه أسويه. قالت إن أمي تقول: أنت يوم اللي بعثت للنبوة أجيت للبيت قلت دثريني دثريني، فأنا دثرتك، والدثار موجود عندي لليوم، أريد أن تكفنني بهذا الدثار، تجعل هذا الدثار كفنا لي. فبكى رسول الله، رق لها رسول الله، ثم أخبر الزهراء، قال لها: بني هذا جبرائيل نزل علي الساعة بخمسة أكفان، جايب خمس أكفان من الجنة، كفن لأمك خديجة، وكفن لي أنا، وكفن لك أنت، لأن أنت أسرع الناس لحوقا بي، وكفن لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكفن للحسن. هذه أكفان خمسة لخمسة أشخاص، أما الحسين فلا كفن له، أما الحسين يبقى عار اللباس قطيع الرأس منخمد الأنفاس في جندل كالجمر مضطرم. أقول: يا رسول الله، أنت رقيت لخديجة، بكيت عليها، بشرتها أنها عندها كفن من الجنة، ما حالك، ما حال قلبك لو رأيت إلى عزيزك الحسين مضمخ بدمائه يتقلب على رمضاء كربلاء، قتل عطشانا؟ انت يا رسول الله ما حضرت عنده، لكن حضرت عنده ابنتك زينب، عزيزتك زينب، نظرت اليه نادت: يا جدي مات محد ومبدونه، يا جد ما يعد محد وقف دونه، ولا نغار غمض لعيونه، يا عالج من شمس من غضب لونه، ولا واحد بحلجه ما يقطع، لا واحد بحل جمعة، يا جدي ما حد مد ايدي، ولا واحد يا جدي عدل رجلي وحيدي عالج وما حد قرب لي، حط رغلاب يا جدي، من الحياة يا جدي ما عاد، يا جدي قوم هذا حسين مطروح على الشاطئ عالج طلعة الروح، يا جدي ما عبدت لمن الطعن روح، يا جدي قلب اخوي حسين يا جد، هذا أخي ما بين طائفة قد استحلوا دماه واحتروا حرمي، نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأنزل جل الأكرم، يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، المريض المنظور البسه ثوب العافية. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إلى وليك، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.